إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأدلة في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، واستوائه تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته، كثيرة جدا. والأدلة على ذلك الأمر العظيم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومن العقل والفطرة، وقد مر ذكر جملة من الأدلة على هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة العلو للعلي الغفار، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. ومن الأدلة أيضا إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عليه السلام عدة مرات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وفي الأخبار، أي أخبار المعراج، دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة على أن الله الخالق البارئ فوق 7 سماوات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات 5، ذكر أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف على أمتك، كما تواتر في أحاديث المعراج. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم صدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق، فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله، فدنا من الديان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان، ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان. من الأدلة على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته وعلوه على خلقه بذاته، وصفاته تبارك وتعالى النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأنه تعالى فوق عرشه. قال الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، وقال تعالى رب العرش الكريم، وقال جلت قدرته رفيع الدرجات ذو العرش، وقال سبحانه إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال سبحانه عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عنده، وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قوله عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل، إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه وتعالى. وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة، وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص، كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به كقوله ذو القوة المتين، وكقوله تعالى ذو الجلال والإكرام، ويقال ذو العزة، ويقال ذو الملك، ويقال ذو الرحمة في نظائر. لذلك فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق أن يقال ذو العرش وذو الأرض. وتدبر رحمك الله الأحاديث الواردة في ذكر العرش وما أكثرها، منها عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد أتى أقله يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار في وعلي قراه فلم أرض له بقرا دون الجنة. رواه أبو يعلى في المسند والبزار في كشف الأستار، وجود إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. ومن ذلك ما ورد عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الجامع قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال ما هذا يا بلال؟ قال أعد ذلك لأضيافك. قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قال ابن خزيمة رحمه الله فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته، لأن الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومعلوم أن سقفها أن سقف الفردوس عرش الرحمن. إذن الخبر مصرح بأن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، فقد أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. وعن جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من المعدود وغاية ما يمكن من القول. في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من المعدود وغاية ما يمكن من القول. والمحبوب هو كلام الرب ورضاه وذكر عدد خلقه وزنة عرشه، فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. من الأدلة أيضا على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى استوائه تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى ليكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات. قال الله سبحانه وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. في هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة على أن موسى قد كان أعلم فرعون أن ربه عز وجل أعلى وفوق، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك، والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء، وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب، وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به، على زعم هؤلاء الجهمية يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره بذلك، إذ من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب، وقد أخبر موسى فرعون بأن الله تبارك وتعالى فوق السماوات بدليل أنه يقول لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فكان أخبره بعلو الله تبارك وتعالى، ثم إنه أراد أن يكذب موسى في ذلك. على قول الجهمية يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره بذلك، إذ من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب، فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء، ولذلك سماهم أئمة السنة فرعونية، سمى أئمة السنة الجهمية فرعونية، قالوا وهم شر من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء عطلوا بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض، فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قولهم يكون خيرا من قول هؤلاء. قال ابن قدامة: والمخالف في هذه المسألة قد أنكر هذا، يزعم أن موسى كاذب في هذا بطريق القطع واليقين مع مخالفته لرب العالمين وتخطئته لنبيه الصادق الأمين وتركه منهج الصحابة والتابعين والآئمة السالفين وسائر الخلق أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من البدع برحمته ويوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمنته. قوله تعالى ابن لي صرحا حكاية عن فرعون في قوله لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، صريح في تكذيبه لموسى في قوله إن الله فوق السماوات وفوق الخلق كلهم، وتبع فرعون على قوله هذا جميع الجهمية الفرعونية. ورموا ببلائهم أهل السنة والجماعة، وقالوا إن مذهبهم مذهب فرعون الذي اعتقد علو الله على خلقه، وهذا من العجائب وقلب الحقائق. ومن المعلوم أن الجهمية أولى بفرعون في هذه الحال، لأنه قالها إنكارا، وهو نفس مذهب الجهمية، فإنهم أنكروا كلام الله وعلوه على خلقه، كما أنكر فرعون ذلك بتكذيبه لرسالة موسى ولعلو الله تعالى على خلقه، وليس بينهم فرق، إلا أن فرعون صرح بالإنكار وهم موهوا العبارات وزخرفوا الألفاظ وقبحوا الحسن وحسنوا القبيح، وسموا أنفسهم مع ذلك أهل الحق، وسموا غيرهم أهل الباطل، فانخدعوا لهذه الزخارف وخدعوا غيرهم. ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران، فإذا اعتقدتم هذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان. فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن، وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان، والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران. فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان، طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان، بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان، فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان، وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو السلطان، وكذاك كلبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان، وأنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم ذي صفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ كثير من الناس يهمل أمر الاعتقاد الحق، وكثير من الناس يعتقد في الله تبارك وتعالى اعتقادا مباينا لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الأمة لن تقوم لها قائمة ما دامت متخالفة في أصل الاعتقاد. تجميع الخلق بتجميع الأبدان على غير معتقد صحيح لا يزيد الناس إلا فرقة، ولا يزيدهم عن الحق الذي يسعون إليه إلا بعدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع الصحابة على المعتقد الصحيح فلم يتخالفوا فيه، وهذا أول ما ينبغي أن يحصل من أجل أن تقوم الأمة من كبوتها. دعك من كل شيء، دعك من التجميع، ودعك من التهريج، ودعك من تلك الشعارات الزائفة، فإنها لن تزيد الطين إلا بلة، ولن تزيدنا عن الغاية إلا بعد، ولن تزيدنا من الله إلا مقت، لأنها ليست بسبيل الأنبياء ولا بمنهاج النبوة ولا بطريقة المرسلين، لأن الله رب العالمين أرسل المرسلين أجمعين بالنفي والإثبات، فلا بد من تحقيق التوحيد وصرف العبادة للعزيز المجيد، ولا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى مع الجهل به، بل إن الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن المجيد أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وجعل الأمر متنزلا شرعا وقدرا بينهن لكي يعرفه خلقه بأسمائه وصفاته. فإذا كانت طوائف الأمة العظيمة في عددها لا في قدرها، إذا كانت مجمعة على سلب كمالات الرب وعلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى من صفات كماله التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف تفلح الأمة؟ ومعلوم أن الأمة ما كسرت ولا خضضت شوكتها ولا فل حدها ولا وقعت عليها النوائب إلا لما ظهرت فيها المذاهب الكفرية والطرق البدعية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن التتار ما سلطوا
على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا لفشو علم الكلام والفلسفة والبعد عن الجادة المستقيمة في معرفة العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عاد الناس إلى الله تبارك وتعالى فإن أول ما يأخذون به الاعتقاد الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ما بقي يعلم أصول الاعتقاد، وأما الشرائع فلم تنزل بتفاصيلها إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الفرائض العظمى لم تفرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا متأخرة عن بداية البعثة وبدايات التبليغ، فإن الصلاة قد فرضت على النحو المعروف في السنة العاشرة من البعث، وأما الصيام وأما الزكاة وأما الحج وأما القتال فكل ذلك لم يفرض إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الذين سبقوا إلى الإيمان بدءا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وهاجروا، فالسابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين هؤلاء لا يلحقون في مضمار، مع أنه لم تفرض عليهم الفرائض ولم تنزل عليهم الشرائع ولم يلزموا بالتكاليف إلا متأخرة، وكانوا مأمورين بكف الأيدي في مكة حتى أذن الله تبارك وتعالى لهم بالقتال بعد الهجرة، وما ذلك إلا لعظم شأن العقيدة وجلالة خطورة التوحيد، وأن ذلك هو أول ما ينبغي أن يدعى إليه في مجتمع لا يتجانس أبناؤه وطوائفهم شتى، وقد أغمض أهل التوحيد العين عن الشركيات وكذلك عن البدع المهلكات، ويجتمع الخلق جميعا في مكان، منهم من هو كافر بالله ومنهم من هو مشرك بالله ومنهم من هو مبتدع في دين الله ومنهم من هو عابد للشيطان ومنهم من هو محارب للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم ومنهم من هو منسلخ من الإسلام والإيمان، ثم يغض الطرف عن ذلك القطيع، فهذه خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة لدين الإسلام العظيم. والأمة لا يمكن أن تؤتى ثمرة ونتيجة إلا إذا أجمع أبناؤها على العقيدة الصحيحة، فلا بد من التوحيد أولا، لأن الأبدان ينبغي أن تتوحد على حقيقة الإيمان لا أن ترص رصا مع ما تحتويه القلوب من الشرك والبدعة والكفر والبهتان، هذا كله لن يزيد الأمة عن الغاية إلا بعدا. فمثل هذا الذي نحن فيه هي صفة وقع بسببها كثير من البلاء على أهل السنة لما تمسكوا بإثباتها وآمنوا بها، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون عابدا حقا لربه حتى يعرفه، فإذا كان الرجل لا يثبت لربه تبارك وتعالى ذاتا يعبد عدما، يقول لا أمام ولا خلف ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت، هذا إنما يعبد عدما. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيشير إلى ربه تبارك وتعالى، وكذلك يمضي ما قالت الجارية عندما سألها أين الله فقالت في السماء، وفي أعظم محفل شهده النبي صلى الله عليه وسلم وشهده معه أصحابه في حجة الوداع، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يشير بأصبعه إلى السماء اللهم اشهد، ثم ينكتها إليهم ألا هل بلغت اللهم اشهد، فيشير بأصبعه بالسباحة إلى السماء ثم ينكتها مشيرا إلى أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ليست المسألة بواقعة في صفة بذاتها، فإن القاعدة هي أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، وهي القاعدة التي أمسك أهل السنة برقبة أهل التعطيل والتأويل والبدعة بسببها، لأنهم لم يستطيعوا أن يتفلتوا من إثباته، لأن أهل البدعة لما أثبت أهل السنة صفات الكمال والجمال والجلال للعلي الأعلى قالوا شبهتم الله بخلق، قال أهل السنة إن الله تبارك وتعالى هو السميع وله صفة السمع وهو البصير، وله صفة البصر وهو العليم، وله صفة العلم. فقالوا شبهتم الله بخلق. فقال أهل السنة هل تثبتون صفة الإرادة لله؟ فلم يستطيعوا من ذلك الإلزام فكاكا. لماذا؟ لأنه إذا قالوا إنهم لا يثبتون صفة الإرادة لله فقد نادوا على أنفسهم في سوق العقلاء بالجنون، لأن العاقل لا يسعه إلا أن يشهد بإثبات صفة الإرادة لله رب العالمين، لأن الإرادة إنما هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. صفة الإرادة هذه هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. الجنين مثلا يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون أبيض أو أحمر أو أصفر أو أسود، ويمكن أن يكون طويلا أو قصيرا. هذا الذي تراه بتخصيص الممكنات بصورها الممكنة فيما هو متفاوت من هذا الخلق فيما بين أجناسه يدل على إثبات صفة الإرادة لله. فقال أهل السنة للمعطلة أتنكرون صفة الإرادة؟ قالوا لا، نثبت لله تبارك وتعالى صفة الإرادة. فقالوا ألا تكونون قد شبهتم؟ فإن الله تبارك وتعالى أثبت الإرادة لبعض خلقه. فقالوا لا، إرادة الله تبارك وتعالى ليس كمثلها إرادة. فقال أهل السنة وكذلك سائر الصفات. فإذا قلتم يا أهل التعطيل نثبت لله إرادة ولا معدى لكم عن إثباتها عقلا، وإلا رموا بالجنون ولا كلام معه. فهم يثبتونها قهرا، لأن الله خلق الخلق، خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والوهاد والقفار والأشجار والجماد والحيوان والنبات، ونوع بين صنوف الكائنات، فلا بد من إثبات صفة الإرادة لله رب العالم. فقالوا نعم نثبت لله الإرادة. فقال أهل السنة شبهتم، لأن لما قلنا نثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال والجلال قلتم لنا شبهتم، فنحن الآن نسألكم هل تثبتون الإرادة أم تنكرونها؟ قالوا نثبتها. قال أهل السنة إذن على قاعدتكم قد شبهتم، فبعض خلقه مريد، فإذا شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه. قالوا لا، إرادته لا كمثلها إرادة. قال أهل السنة وكذلك سمعه وبصره وعلمه وحكمته واستواؤه ونزوله ومجيئه وعجبه وضحكه وإتيانه، كل ذلك ليس كمثله سبحانه وتعالى فيه شيء، وهو السميع البصير. إذن فلا تعجبن إن طال الكلام في إثبات صفة العلو، علو الذات للعلي الأعلى، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، والكل مطبق على إثبات علو الشأن وعلو القهر، هذا لا خلاف بين الطوائف فيه، ولكن الخلاف وقع في إثبات علو الذات للعلي الأعلى، ومن أجله أنكروا استواء الله تبارك وتعالى على عرشه سبحانه وتعالى. فإذا طال النفس في ذلك فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، كما قال أهل السنة إذا قال لك المعطل كيف استواؤه؟ فقل له أتثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا فلا كلام معه، فهو يعبد عدما. وإن قال أثبت لله ذاتا فقل كيف ذاته؟ سيقول ليس كمثلها ذات. فقل وكذلك استواؤه، ليس كمثله استواء. والقول في الذات كالقول في الصفات، هذه قاعدة أهل السنة، أن القول في الذات كالقول في الصفات، والصفات إنما تكون على قدر الذوات، فاستواء الله تبارك وتعالى يكون على قدر ذاته. إذا قال لك الجهمي المعطل الفرعوني ذلك فقل له هذا. شيء آخر إذا قال لك كيف استواؤه فقل له ما قاله مالك وكذا شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن من قبله فيما صح عنهما، أن الاستواء معلوم وأن الكيف مجهول، وأما السؤال عنه فبدعة، وقل له ما أراك إلا ضالة، وإن استطعت أن تصفعه فاصفع أو أمر بإخراجه. وكذلك يكون القول في سائر الصفات، وكذلك نقول في سائر الصفات. إذا قال لك كيف ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فقل له أما النزول فمعلوم، وأما الكيف فمجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضال. فهذا أمر كبير تتعلق بصفات ربك الذي تعبده، ولأنك إذا لم تعرف ربك بأسمائه وصفاته لم تقدره حق قدره، وهو من أعظم أبواب التوحيد. باب الأسماء والصفات من أجل وأعظم وأفخم وأشرف وأنصع وأسمى أبواب التوحيد، باب معرفة الأسماء والصفات، لأنه يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. والله رب العالمين له صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. سبحانه من الأدلة على استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه كما يقول أهل السنة في مقابل إنكار أهل البدع بذاته، وهو بائن من خلقه مستوى على عرشه بذاته فوق سماواته سبحانه وتعالى. من الدليل على ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى نفسه عن موجب النقصان وعما يوجب التمثيل والتشبيه، فنزه الله نفسه عن الوالد والولد والزوجة والكفر، قال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونزه نفسه عن اللغوب، قال سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته كما مر أننا فيما يتعلق بالسلوب بالصفات المنفية نؤمن بها على هذا النحو، ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت كماله ضده، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قبول المحل وقد يكون للعجز والهوان، وعليه فنحن عند النفي لابد من أن نعتقد ثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. وما مسنا من لغوب، فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه لاعتقاد كمال ضده، وهو كمال قدرته كمال قوته سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت. ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، فالله عز وجل لا يموت لثبوت كمال الحياة له، وحياته سبحانه وتعالى ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، ولا تعتورها صفة ولا آفة من صفات وآفات النقص. فالله تبارك وتعالى نزه نفسه عن موجب النقصان وعما يوجب التمثيل والتشبيه، نزه نفسه عما لم يقله أحد ولم ينسبه إليه تحذيرا من وقوعها حتى لا تقع بخاطر أحد، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن الطعام أن يطعم، مع أن أحدا لم يصفه بذلك، ولكنه سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا يطعم، ونزه نفسه عن الموت فقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، ونزه نفسه عن السنة والنوم فقال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، إذ النوم أخو الموت، لهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة كما لا يموتون، ونزه نفسه عن النسيان مع أن أحدا لم ينسبه إلى شيء من ذلك، قال سبحانه وما كان ربك نسيا لكمال علمه وحفظه، ونزه نفسه عن الظلم فقال سبحانه ولا يظلم ربك أحدا، وذلك لكمال عدله تبارك وتعالى وكمال غناه ورحمته، ونزه نفسه عن العبث والباطل قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، لكمال حكمته، ونزه نفسه عن مقالة قالها بعض طوائف اليهود أن عزير هو ابن الله، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عما تقدم من العيوب والنقائص، فلأي شيء إذن لم ينزه نفسه عن تلك المقالة وهي كونه تعالى فوق عرشه، إذا كان ذلك مما هو نقص وعيب في حقه تبارك وتعالى، فهم يقولون إننا إذا أثبتنا أن استوى استوى بمعنى على وارتفع، وأن الله مستو حقيقة على عرشه استواء يليق بكماله تبارك وتعالى، إذا قلنا ذلك كذلك فقد انتقصنا ربنا، حتى إنهم قالوا من أشار إلى السماء بالسباحة قطعت، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار بالسباحة إلى السماء، قال اللهم اشهد صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا إن من أثبت الاستواء لله تبارك وتعالى فقد تنقص الله تبارك وتعالى، فلماذا لم ينزه ربنا تبارك وتعالى نفسه عن ذلك فينزه نفسه عن كماله؟ ولكن هؤلاء لا يعلمون. لو فرض أن النصوص خالية من تقرير العلو والاستواء على العرش لكان تركه سبحانه وتعالى تنزيهه عن العلو أكبر دليل على تقرير ذلك ورضاه به والعلم بأنه غير مناف لكماله، فكيف وهو مع ذلك والأدلة الشرعية كلها على خلاف قول الجهمية؟ لو كان إثبات العلو لله تبارك وتعالى نقصا لنفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه لا أن يثبته سبحانه وتعالى لنفسه. إنه عند المعطلة النفاه، كون الله سبحانه فوق العالم مستو على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام، بل هو بمنزلة إثبات الزوجة والولد له في كون هذا منافيا لإلهيته وربوبيته وقدمه، وكون علوه على خلقه واستوائه على عرشه منافيا لذلك. وهذا من أعظم القدح في العقول والفطر والشرائع والنبوات والكتب المنزلة، فإنها فرقت بين الأمرين تفرقة معلومة بالاضطرار لكل من له أدنى مسكة من عقل. فمن سوى بين الأمرين وجعل تنزيهه الرب عنها من لوازم الإقرار به فليبكي على عقله وإيمانه. من البراهين الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع، وهو ما يحصل من مجموع الأدلة التي مر ذكرها ومن غيرها، فإنه يحصل من سرد أنواعها وأفرادها ونصوصها وقواطعها ما يوصل إلى اليقين الاضطراري والعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، ويحصل الجزم التام الذي لا ريب فيه بعلو الله وارتفاعه واستوائه على عرش. وذلك أن واحدا من الأدلة يفيد العلم بالمقصود ثم الآخر كذلك، ثم يستفاد من انضمام أحدهما للآخر دلالة أخرى، ثم من مجموع الجميع دلالة هي أقوى أنواع الدلالات، فتتزايد شواهد الإيمان وتتعاون أدلته حتى يكون الإيمان في القلب أرسخ من الجبال، فأي بيان للمقصود أعظم من هذا؟ وكله إنما هو تقرير للفطرة التي فطر الله الخلق عليه، كما مر فيما صنع الهمداني مع الجويني لما قال الجويني على المنبر إن الله تبارك وتعالى كان ولا عرش وهو على ما عليه كان، كان الله ولا مخلوق وهو الآن على ما عليه كان، كذا قال. ففهم الجويني وكان من علماء الحديث أن الجويني إنما أراد نفي الاستواء، نفي العلو للعلي الغفار، فقال له يا أستاذ دعنا الآن من العرش والفرش، دعنا الآن من ذكر الاستواء والعلو، ولكن أخبرني عن تلك الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه، فإنه ما دعا داع ربه تبارك وتعالى إلا وجد في قلبه ضرورة تنزع نحو العلو، فأخبرني كيف ننزع هذه الضرورة من القلوب. فوضع الجويني يده على رأسه ونزل عن المنبر يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، هذه ضرورة وفطرة، ما دعا داع ربه إلا وتوجه حال دعائه حتى ولو كان ساجدا إلى جهة العلو. أنت وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى أو تدعو الله تبارك وتعالى ساجدا، هل يتعلق قلبك بالسفل أم بالعلو؟ بالعلو. عندما يدعو الإنسان ربه هل يتوجه قلبه إلى جهة السفل أم إلى جهة العلو؟ هذه فطرة فطر الله الخلق عليه، وقد مر أنها ضرورة من الضرورات في القلب الإنساني. فلما قال له دلني على الطريقة التي أنزع بها هذه الضرورة من قلبي لأنك تقرر شيئا آخر، فدلني على طريقة الوصول إليه وإلى تحقيقه في نفسي، قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. أيرد ذو عقل سليم قد تدى بعد التصور يا أولي الأذهان؟ والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. ينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل المعرفة الحقة بالله تبارك وتعالى، وذلك إنما يكون بمعرفته تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ولا طريق لتحقيق ذلك إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالنظر في أقوال الأئمة أئمة أهل السنة من سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فينبغي علينا عباد الله أن نتأمل في هذا الأمر العظيم، وأن نحيط به علما، وأن نحصله تحصيلا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.